بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وسيدنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله مشاهدين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المباشر قيمنا، والذي يسلط الضوء على أبرز القيم التي نحتاج إليها. نتعلم وإياكم بإذن الله عز وجل في هذا البرنامج كيف نتحلى بهذه القيم الفاضلة وكيف نعززها لدى الآخرين. وباسمي واسمكم نرحب بفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور أبو زيد بن محمد مكي، والذي نتناول وإياه اليوم موضوعا مهما، وهو موضوع اغتنام العمر. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك، أهلا وسهلا
فيكم. الله يسلمكم. شيخنا، لو نأخذ يعني المراد بهذا الأمر وهو اغتنام العمر، ما المراد منه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين.
اللهم آمين.
المقصود باغتنام العمر هو الاستفادة من الزمان والقدرات وفق توجيه الشرع. هذا بتعريف مختصر. تعريف فيه شيء من التفصيل. الاستفادة من الزمان، المقصود بالزمان الشباب، الفراغ، العمر. الشباب والفراغ والعمر، الاستفادة من هذا الزمان، من شبابك وفراغك وحياتك، وفق القدرات التي أعطاك الله عز وجل إياها، القدرات البدنية والمهارية، القدرات المالية، القدرات العلمية والعقلية، فتستفيد من هذا الزمان وتستفيد من هذه القدرات في تحقيق النجاح بالمفهوم الشرعي. تحقيق النجاح بالمفهوم الشرعي على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي، في المجال الدنيوي والمجال الأخروي، على المستوى الروحي والقلبي والمستوى البدني. هذا هو اغتنام العمر. اغتنام العمر المقصود به أنك تستفيد من حياتك وفق ما طلبه الشرع منك. هذا باختصار نرد به.
الله يبارك فيكم. والشرع حث ورغب على هذا الأمر وهو اغتنام العمر، فكيف يعني نسلط الضوء على ترغيب الشرع في اغتنام العمر؟
نأخذ حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم، ركز على كلمة اغتنم، خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. لاحظ، شوف، ذكر الشباب وذكر الصحة، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اغتنم، واغتنم فعل أمر. وعندنا قاعدة أن كل قول أو فعل ثبت في الشرع الأمر به أو الحث على فاعله أو الحث على فعله أو مدح فاعله فهو عبادة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم، هذا فعل أمر، فدل ذلك على أن اغتنام العمر عبادة يتقرب بها إلى الله جل جلاله. نيتك في أن تملأ حياتك، تملأ شبابك، تملأ فراغك بما فيه فائدة لك، بما يحقق لك النجاح بالمفهوم الشرعي في الدنيا وفي الآخرة، هذه النية وهذا التخطيط، هذا في حد ذاته عبادة يتقرب بها إلى الله. الحرص على اغتنام الشباب، على اغتنام الفراغ، على اغتنام الحياة، أن تغتنمها بما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا الحرص في حد ذاته هو عبادة، بغض النظر عن ذلك الفعل. يعني الصلاة عبادة. أنت أردت أن تغتنم هذه الفترة مثلا أذن الأذان، هذا الفترة فترة عبادة، فترة الصلاة. هذا الاغتنام لهذه الفترة هذا عبادة، والصلاة عبادة أخرى. فكثير من الناس لا يظن أن الحرص على تنظيم الوقت، الاستفادة من الأوقات، الاستفادة من الفراغ، الاستفادة من الحياة، لا يظن أن هذا عبادة يتقرب بها إلى الله. هذه واحدة. الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم اغتنم، دلالة على أن هناك غنيمة خذها. أيوة، فهناك غنيمة في استغلال الزمان واستغلال القدرات. الزمان الذي حدده الله سبحانه وتعالى لك، أنت ستعيش زمنا معينا، هذا الزمن الذي تعيش فيه أقواه، أقوى فتراته فترة الشباب، وأيضا سيكون عندك أوقات فيها فراغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن الاستفادة من هذه الأوقات، من العمر، الاستفادة من الشباب، الاستفادة من الفراغ، بما مكنك الله سبحانه وتعالى وأعطاك إياه من قدرات، قدرات بدنية، أن تكون في قوتك، في صحتك، هذه قوة بدنية، وعندك أعطاك الله سبحانه وتعالى العلم، وأعطاك الله سبحانه وتعالى المهارة. فاستغلالك لزمانك بهذه القدرات وفق توجيه الشرع هذه غنيمة. هذه الغنيمة تنال من خلالها سعادة الدنيا والآخرة. هؤلاء الحريصون على اغتنام أوقاتهم واستغلال أوقاتهم، هؤلاء يحققون أعظم الغنائم. الناجحون منهم، الناجحون هم الذين اغتنموا أوقاتهم. فاغتنامك لعمرك يحقق لك سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، يحقق لك سعادة الروح وسعادة البدن، يحقق لك صلاح الفرد وأن تكون عضوا نافعا في مجتمعك. فاغتنام العمر مما رغب فيه الشرع أيما ترغب.
أثابكم الله شيخنا. هذا الأمر يقابله أمر ملموس في الواقع للأسف، وهو أننا نرى أوقاتا كثيرا مهدرة. فلو تكلمنا عن إهدار العمر، وهو أمر يقابل يعني اغتنام العمر.
نعم صحيح، لا للأسف هناك شكوى مريرة لا سيما في عصر الحاضر في يعني إهدار الوقت. يوجد من زمان من يهدرون أوقاتهم، يضيعون أوقاتهم، يقضون على أعمارهم فيما لا فائدة فيه، لكن في هذا الزمن يعني كثر الأمر بشكل ملحوظ، لا سيما الآن وجدت هذه الألعاب الجماعية، فيلعب من في بيته، وهو في بيته فيلعب من العصر يستمر إلى الساعة 11-12، وقد يكون إلى ما هو يعني أكثر من ذلك إلى صلاة الفجر، وهو يلعب هذه الألعاب الجماعية التي فيها مضيعة لأوقاته. فالمقصود بإهدار الأوقات هو عدم الاستفادة من الزمان ومن القدرات فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فيما وجهك فيه الشرع. فأنت تهدر زمانك، تهدر شبابك، بعضهم هكذا شباب يضيع هذا الشباب، فترة الشباب أعظم الفترات في العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، من حفظ القرآن، من طلب العلم، من النجاح على المستوى الدنيوي المالي. يهدر شبابه، يهدر أوقات الفراغ، ويقول عندي وقت فراغ أريد أن أقضي عليه، أريد أن يعني أضيعه. بعضهم يقول تعال نضيع الوقت، هكذا صريح، فيضيع وقته فيما لا فائدة فيه. وقد للأسف قد يكون فيه بعض المكروهات أو بعض المحرمات، هذه مصيبة. فإهدار الأوقات هو هكذا، أن تهدر عمرك، تهدر شبابك، تهدر فراغك، تهدر القدرات التي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه من قدرات بدنية أنعم الله بها عليك. فإذا ذهبت هذه القدرات البدنية وجاء المرض، جاء العجز، وإذا بك تندم على ذلك. تهدر القدرات المالية، تهدر القدرات العلمية العقلية في تحقيق النجاح بالمفهوم الشرعي، وإنما يعني تهدره فيما لا فائدة فيه وفيما يعود عليك بالضرر في الدنيا وفي الآخرة. هذه إهدار الأوقات.
الله المستعان. طيب شيخنا، كيف وجهت الشريعة وأرهبت من هذا الأمر وهو إهدار الوقت؟
نعم، يكفينا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. سيسأل عن هذه الخمس. هنا المؤمن بالله والمؤمن باليوم الآخر ستكون عنده هذه القضية عجيبة. عندما يستشعر الإنسان في هذه الدنيا وهو مؤمن بالله ومؤمن باليوم الآخر وأن هناك وقفة محاسبة سيقف أمام بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا تتحرك قدماه من عند ربه، لا تزول، لا يذهب، لا يخرج حتى يسأل هذه الأسئلة وهي عن اغتنام العمر. ماذا صنعت في عمرك؟ ماذا صنعت في أفضل أوقات هذا العمر في الشباب؟ ماذا صنعت؟ ثم أعطيتك القدرات، أعطيتك قدرات علمية، أعطيتك قدرات مالية، هذه القدرات المالية ستسأل عنها، من أين اكتسبت هذا المال؟ فيما أنفقت هذا المال؟ هذا العلم ماذا عملت به؟ هذا العمر وهذا الشباب فيما قضيته؟ اغتنام العمر ستسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكلما قوي إيمان الإنسان بالله وقوي إيمان بالله أن الله يراه وأن الله سبحانه وتعالى يسمع كلام، مطلع على ماذا يفعل في هذا العمر، ماذا يفعل في فترة الشباب، ماذا يفعل في أوقاته، إذا كان عنده إيمان بأن الله مطلع على ذلك ويراه ويسمع كلامهم وفي الوقت ذاته مؤمن باليوم الآخر وأنه سيقف هذه الوقفة. الله أعطاك هذا الزمان، أعطاك هذا الشباب، أعطاك هذه القدرات وسيحاسبك عليها. ما هو الشيء الذي أنتجته فيها؟ ماذا أنتجت؟ فإذا أنت جاهز لهذا الجواب ستقول أنا أنتجت مثلا، من يعني طالب علم مثلا سيقول أنتجت كذا وكذا من الكتب، من البرامج، من الأشياء. إذا كان تاجر أنا يعني أنتجت كذا من المال وهذا المال فعلت فيه كذا وكذا من الأعمال الخيرية، ستسأل عن إنتاجيتك. ماذا أنتجت؟ ماذا ستقول بين يدي الله؟ كل إنسان منا يتخيل الآن هذا الأمر كأنه واقع، فماذا سأقول بين يدي الله؟ يا ربي أنا قضيت فترة الشباب في ماذا؟ في الألعاب، في الملهيات، فيما لا فائدة فيه، أعطيتني مال يا الله فأفنيت هذا المال في الألعاب وفي فيما لا فائدة فيه. ستسأل الله. كلما يعني استشعر الإنسان هذا الموقف وأنه سيحاسب بين يدي الله والله مطلع على ما فعل وإنما هذا تقرير له، طيب ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ هل اغتنمت عمرك ولا ما اغتنمت عمرك؟ هذا السؤال ستسأل فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيتوقف على الإجابة، سيتوقف عليه مصيرك بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم يعلم الإنسان مما يرهبه في يعني إهدار الأوقات أنه سيشعر بين يدي الله وسيشعر يوم القيامة بالغبن والخسارة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عنده صحة هذه القدرات التي أعطاه الله سبحانه وتعالى، هو أعطاه الزمان، ثم ماذا صنع عندما كان قويا شابا وكان عنده هذا الفراغ هذا الزمان؟ ماذا صنعت؟ أكثر الناس سيندمون وسيشعرون بالغبن والخسارة عندما يرون أن الناس جاءوا بإنتاجيات يوم القيامة بين يدي الله ونحن أنتجنا كذا وكذا وكذا من العبادات، من أمور الخير، وهو يأتي وهو يشعر بغبن وخسارة أنه قد قضى تلك الأوقات فيما لا فائدة فيه، سيشعر بغبن وخسارة. هذا يجعل الإنسان يخاف من يعني تضييع وإهدار عمره، يعني سيحاسب هدر، أهدرت عمرك ستحاسب على هذا الإهدار، اغتنمت عمرك ستجازى وتثاب على هذا الاغتنام.
بارك الله فيكم شيخنا، هذه القيمة العالية والأمر العظيم وهو اغتنام العمر له طريق موصل إليه وخطوات إذا خطأ بها الإنسان فإنه بإذن الله يكون من أصحاب هذا الأمر العظيم. لو تكلمنا عن الخطوة الأولى ويعني تحديد النافع.
نعم أحسنت، جزاك الله خير. هو أكثر ما يجعل الشباب أو كثير من الشباب يهدرون أوقاتهم ولا يغتنمون أعمارهم أنه يعني ما عنده يعني شيء أهداف واضحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا أول شيء أنك تعرف هذا النافع ثم تحرص على الوصول إليه. فالخطوة الأولى في يعني اغتنام العمر أنك كيف تغتنم عمرك؟ أنك تعرف ما هو النافع، ما هي الأهداف بالمصطلح المعاصر، ما هي أهدافك، ماذا تريد أن تصير إليه؟ فعدم تحديد الأهداف يجعل الإنسان يضيع عمره لأنه أصلا ما عنده وقت، ما عنده هدف. والإنسان الذي ليس لديه هدف في هذه الحياة إنما هكذا يمشي، هو بالتالي يأكل يشرب، ثم عنده متسع، عنده ساعات الآن إجازة مثلا، ماذا يصنع؟ يفدرها، يضيعها. لماذا؟ لأن ليس لديه هدف. فهذه الخطوة، هذه الخطوة في غاية الأهمية. هذه الأهداف يمكن نأخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. بعض الناس لا يأخذ الأهداف بهذا الشمولية، دين ودنيا وآخرة، إنما يأخذ دنيا ثم حتى في الدنيا يأخذ جزء، لأنه يريد أن يحقق مال. خلاص هذا هدفك، هذا ضمن الأهداف، ما يصلح كل هدف كل حياتك مال. ولذلك يترك الأمور. أنا أهم شيء متى أحصل على الوظيفة، الآن أنا أدرس، أهم شيء الآن أنا أنجح يعني. فباقي الأوقات طالما عندي مذاكرة خلاص أهدر باقي الأوقات. لماذا؟ لأنه ما عنده الهدف واحد، وهو أنه ينجح، يأخذ شهادة، يأخذ وظيفة، ثم بعد الوظيفة يأخذ مال، كون الأسرة، ثم انتهى. هذا هو أهدافه، يأكل يشرب، عنده أولاد، عنده سيارة، عنده بيت. هذه ضمن الأهداف. لا بد أن تكون أهدافك أوسع من هذا. عندك أهداف دينية، عندك أهداف دنيوية، عندك أهداف أخروية، لا بد أن تكون هذه الرؤية عندك واضحة. نعم. فتأتي لأهدافك الدينية، لا بد أن تحققها، ما يصلح قلبك وما يصلح بدنك. ومن أعظم هذه الأشياء أنك تحافظ على الفرائض والفريضة المتكررة عندك يوميا، الصلوات الخمس. فعندك هذه وتحافظ عليها في جماعة، إذا كان يعني رجل فتحافظ عليها في الجماعة، تحافظ على الصلوات الخمس، ثم أنت عندك هدف ديني وهو أن يحافظ على إيماني وعلى قوتي الإيمانية وصلاح قلبي دائما وسلامة جوارحي من المعاصي، وأجعل الجوارح تسير في طاعة الله. فتهتم بهذه الفرائض، تهتم بالنوافل. فإذا أصبح عندك هذه الفرائض وهذه النوافل، محافظ على الصلوات الخمس، محافظ على السنة الراتبة، محافظ على الأذكار، محافظ على يعني ورد قرآني، عندك هذا الأمر، إذن أنت من ناحية الدينية أنت متمسك بدينك، وهذا هدف، هذا هدف ومهم، ولا بد أن يكون واضح عندك. عندك أهداف دينية، عندك أهداف دنيوية. الأهداف الدنيوية أنت عندك وضوح فيها. من أهدافك الدنيوية العافية في البدن، من أهدافك الدنيوية أنه يكون عندك مال، من أهدافك الدنيوية يكون عندك أسرة، من أهدافك الدنيوية إصلاح المجتمع، من أهدافك الدنيوية إصلاح الأمة الإسلامية. فهذه الأهداف واضحة عندك، ولذلك أنت تسعى من أجلها، أن تكون صاحب بنية طيبة، ولذلك تحافظ على الرياضة، أن تحافظ على دراستك ليكون لديك وظيفة، ليكون لديك أسرة. أيضا في الأسرة أنت تريد أن تكون لك أدوارك في الأسرة، بار بوالديك، أن تكون إذا كان متزوج حسن الخلق مع زوجته، مربي لأولاده. هذه أهداف لا بد هذه الأهداف تشتغل عليها. وعندك أهداف أخروية، تريد الفوز بالجنة والنجاة من النار، تريد التفوق في أمور الآخرة. هذه الأهداف لا بد أن تحددها تماما. عندك أهدافك هذه، ثم هذه الأهداف التي هي يعني دينية دنيوية أخروية، تبدأ تضعها في يعني في زمن. الآن قد نتحدث عن هذا في خطوة أخرى.
هو ذلك شيخ، الحرص على الوصول إلى النافع، ما المراد به وما كيفيته؟
نعم. أنت بعد أن حددت هذا النافع، النافع الديني سواء كان قلبي أو بدني، النافع الدنيوي سواء المتعلق بالبدن أو المتعلق بالمال أو المتعلق بالأسرة أو المجتمع الأمة، أنت حددت هذا النافع، النافع الأخروي، تبدأ تضع له خطة تتعلق بالزمان وتتعلق بالقدرات. الخطة الزمانية ممكن يعني بعض الناس يضعها 5 سنوات، بعضهم يعني أقل من هذا، بعضهم أكثر من هذا. فأنت تضع هذه الأهداف، تضع لها زمان، زمن معين، أريد خلال هذا الزمن، مثلا وضعت 5 سنوات، وضعت 4 سنوات مثلا طالب جامعي، وضعت مثلا 3 سنوات، سنتين إنسان عنده فترة دراسة هكذا. المهم تضع لك من هذه الأهداف في هذا الزمن، ثم تنظر إلى القدرات، تبدأ هذه الأهداف حتى أحصلها أحتاج إلى قدرات علمية، يعني لا بد أن ما أستطيع أن أصل لهذه الأهداف حتى أحقق شهادة معينة، أو عندي مكنة مثلا تتعلق ب يعني بعض البرامج لا بد أن أتمكن منها. هذا نسميها قدرات علمية وقدرات مهارية. لا بد أن تكون لديك قدرات بدنية، يعني تحافظ على بدنك في نشاطك. بعض الناس كثير الأمراض بسبب إهماله لصحته، فكثير من الأهداف هذه اللي أنت وضعتها ستحول صحتك، يعني إذا كان يعني أهمل نفسه حتى ابتلي بالأسقام، صحتك لا تساعدك حتى يعني تحقق مثل هذه الأهداف. فلا بد أن تحرص على هذه امتلاك القدرات، القدرات البدنية، القدرات المهارية، القدرات العلمية، القدرات العقلية، القدرات المالية، وعندك في هذا الزمان تريد أن تحقق هذه الأهداف، فتضع الخطة المتعلقة بالزمان والخطة المتعلقة بامتلاك القدرات، ثم تقسمها. وضعتها إلى سنوات، ثم تنزل بعد ذلك إلى سنة، ثم تنزل من السنة إلى الشهور، ثم تنزل من الشهر إلى الأسابيع، ثم تنزل من الأسبوع إلى اليوم. فتضع خطة يوميا، عندك يعني أسبوع، ثم تأخذ من الأسبوع اليوم، ماذا سأصنع غدا؟ تصلي الفجر، هنا الآن تبدأ توزع الأهداف الدينية، الأهداف الدنيوية، الأهداف الأخروية في يومك. أصلي الفجر جماعة، أبقى أذكر الله سبحانه وتعالى، أخذ الورد القرآن، ونحرص على هذا، لأن كلما حرصت على يعني النجاح الديني سيؤثر عليك في دنياك وفي أخرى. عندما تبدأ بوردك القرآن، تبدأ بالقرآن، تبدأ بذكر الله سبحانه وتعالى، فأنت أتيت بالفرائض، استكثرت من النوافل، أتيت بالنافل هذه، ما الذي سيحصل؟ أن الله سبحانه وتعالى سيتولى أمرك وسيبصرك في أمور دنياك، فستكون في عملك منتج، سيوفقك الله سبحانه وتعالى في أدائك الوظيفي، في أدائك الدراسي، في أخلاقك مع الناس، سبحان الله، هذا يؤثر على هذا. فبدايتك بالدين ثم تأتي للدنيا ستجد السهولة واليسر، وأيضا أنت عندك أهداف، أنك تريد أن تكون في دراستك متفوق، تريد أن تكون في وظيفتك منتج، تريد أن يكون لك دور في إصلاح مجتمعك، وهكذا تعود للأسرة فتغتنم هذا الوقت في تربية الأبناء، في حسن العلاقة مع الزوجة، في بر الوالدين. ثم كلما أيضا هذه الأعمال، هناك بعض الأعمال عجيبة في تأثيرها على اغتنام العمر. مثلا أتيت وصلت رحمك، أكرمت والديك، أعمامك وأخوالك، تواصلت معهم، سلمت عليهم، وهكذا من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. فصلة الأرحام وهذه العبادات من شأنها أنها تدفعك إلى اغتنام العمر، يبارك الله سبحانه وتعالى لك في عمرك. هذا اغتنام العمر، يعني بسبب ما تقوم به من هذا، أن الساعة الواحدة وهي عند الناس ساعة، أنت عندك الساعة، إنتاجيتك في الساعة تنتج فيها 4 ساعات، ما ينتجه غيرك في 4 ساعات، في 5 ساعات، فيحصل البركة، البركة في العمر، البركة، وهكذا. فالمقصود بعد تحديد النافع يضع الخطة الزمانية ويضع الخطة المتعلقة بالقدرات، ثم يعني يبدأ في ذلك.
يأتينا أمر ثالث يا شيخ بعد يعني تحديد النافع وثم الحرص عليه، يأتي أمر وهو التنفيذ. وهذا الأمر يعني كثير من الناس يشتكي منه، أنه يعلم الخير ويريد ويحرص عليه، لكن عند التنفيذ تغلبه نفسه ويغلبه الشيطان. لذلك لعله كان من دعاء عمر: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. فالتنفيذ هو يحتاج إلى، فكيف، ما المراد بالتنفيذ، وكيف يكون الإنسان منفذا لهذا الأمر؟
هذه أهم خطوة، لأنه هذه ممكن أنت تأتي وترسم الجدول واليمنة كذا، لكن مع هذا كله حتى لو كنت لن تنفذ الجدول، انتبه، ضع الجداول، لا بد من الجدول، ضع الجدول أمامك حتى لو نفس 70%، لكنك ستعرف أين الخلل، أفضل منك لا تعرف. فالجدول أنا أسمي هذا الجدول يعني الفاضح، لأنه يفضح الإنسان عند نفسه، أنه عنده كان أوقات وعنده برامج وما يلتزم بها، وعنده أوقات فراغ، لأن بعض الناس يقول ما عندي وقت، ما عندي وقت. إذا وضع الجدول وجد أوقات مهدرة، وجد أن هناك هدر في الأوقات تذهب هباء منثورة، لكن لما يكون عنده جدول تتضح أعماله. المقصود هنا أن الإنسان الخطوة الثالثة يبدأ ينفذ، وضع النافع، حدده، وضعه في جداول، يبدأ ينفذ ويلتزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص، كلمة الحرص عجيبة، احرص على ما ينفعك، أنت حددت النافع، احرص على الوصول إليه، وضعت زمن، وضعت قدرات، لا بد أن تحرص، احرص على ما ينفعك. هنا قضية ثانية مهمة ذكرت في هذا الحديث، قال واستعن بالله. هذا الفرق. يعني الكفار ترى يخططون ويضعون خطط وعندهم برامج جمعية وعندهم يطلع الجدول اللي يعرف ماذا هذه الساعة ماذا سيصنع في هذه الساعة ماذا سيصنع في عندهم هذا الأمر عرفت كيف. لكن الفرق أن هذا معتمد على قوته هو معتمد على نفسه ثق في نفسك هذه العبارات. لكن هذا لا هذا واستعن بالله. شو الفرق بين أهل الإسلام وبين غيرهم أن هنا أنت يعني تثق بالله سبحانه وتعالى وتطلب من الله الإعانة وإلا أنت ترى نفسك ضعيف ولا تستطيع أن تفعل شيء. وكلما تواضعت لله سبحانه وتعالى وأنك ما لولا الله والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فلولا الله سبحانه وتعالى أن يعينك ويشرح صدرك ويسر أمرك ما كنت ستفعل شيء. ولذلك طلب العون من الله في غاية الأهمية. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذا اغتنام العمر. يا الله أنا أتعبد إليك باغتنام عمري هذا العمر الذي أعطيتني إياه وستسألني ماذا صنعت فيه أنا أتعبد لك فيه بأن ألتزم فيه بما يعني وفق توجيه الشرع وأسير في هذه الحياة وفق توجيه الشرع. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنا أريد أن أنطلق هذا يا الله أعني على ذلك اللهم أعني اللهم أعني. كلما أكثرت من الدعاء طلب العون من الله سبحانه وتعالى كلما أعانك على اغتنام عمرك. واصبر تصبر على أنك تلتزم في أول الأمر ممن لم يتعود على الجداول وعلى الالتزام بالأوقات سيجي الصعوبة سيجي الصعوبة. مثلا مضى ساعة كاملة مثلا هذه الساعة يقرأ فيها قرآن سيجد في بداية الأمر مشقا. كلما استمر وصبر على ذلك اعتاد عليه حتى أصبح ما اليوم الذي يترك فيه هذه الساعة التي خصصها للقرآن سيجد يعني ضيق وكرب بخلاف في بداية الأمر كان يجد مشقا مشقة في أنه يجلس ساعة يقرأ فيها ساعة مثلا يحافظ على ورد معين من الأوراد وهكذا. المقصود بالصبر يصبح هذا الأمر سهل يسير بإذن الله.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا استأذنكم في أخذ فاصل فاصل قصير ونعود إليكم مشاهدين الكرام.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
ألست على يقين بأنك حتما راحل عن الدنيا فملاق ربك؟ ألا تعلم أن العمر محدود والأجل معدود؟ فلماذا لا تترك أثرا صالحا يدر عليك الحسنات بعد رحيلك؟ إذا أردت ذلك فاحرص على الأعمال التي يتعدى نفعها كالإحسان إلى الناس. قال ابن القيم رحمه الله: ما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وانفع الناس بمالك وجاهك قدر الاستطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن النفع المتعد الذي يبقى لك أجره في الآخرة الإصلاح بين الناس. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وانشر العلم النافع تكن ربانية. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: هم الفقهاء المعلمون. ودل على الخير يكن لك مثل أجر من عمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. واحرص على الوقف الشرعي واجعله فيما هو أعم نفعا في المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومن الأوقاف النافعة أن يوقف الأب سكنا للمطلقة من بناته كما فعل الزبير بن العوام رضي الله عنه. ومن أعظم الصدقات الجارية والأثر الصالح الذي تتركه بعد موتك المساهمة في إنتاج جيل صالح من الشباب ينفع الأمة من خلال التربية والتعليم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام مجددا، نستكمل وإياكم ما تبقى من هذه الحلقة المباركة النافعة. شيخنا الكريم، هذا الأمر العظيم هو طريق من طرق الجنة، اغتنام العمر إذا اغتنمه العبد فإنه يسير في طريق الجنة، وطريق الجنة لابد أنه محفوف بالمكاره وفيه من العقبات يعني ما لا يعلمه إلا الله، فكيف يواجه العبد العقبات التي تكون أمامه في موضوع اغتنام العمر؟
جزاك الله خيرا. قبل أن نتحدث عن هذه العقبات أريد أن ألخص ما يعني ما تحدثنا فيه قبل الفاصل، وهو كيف يغتنم الإنسان عمره. ذكرنا ثلاث خطوات. الخطوة الأولى أن يحدد النافع، أن يحدد النافع بالمصطلح المعاصر الآن أن يكون له أهداف واضحة، وأن غياب هذه الأهداف هو أكبر المعوقات في يعني عدم اغتنام العمر، فلا بد أن يكون لديه أهداف واضحة، وهذه الأهداف لا بأس أن يأخذ فيها وقت طويل وهو يسجلها ويكتبها، وتكون لديه مثلا ماذا يريد أن يكون، ماذا يريد أن يكون بعد 5 سنوات، ماذا يريد أن يكون بعد 10 سنة، بعد 15 سنة، ماذا يريد، ثم يضع له هذا الخطة الزمانية ويجمع هذه القدرات التي تمكنه للوصول للهدف. هذا الهدف، الخطة، الأمر الثاني، الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة أن ينفذ. هنا بعد ذلك ستأتي العقبات. هناك عقبات تتعلق بالإنسان في نفسه، وهناك عقبات خارجية. العقبات النفسية أول عقبة ستواجهه ضعف الإرادة. يعني هو خلاص عنده هذا الأمر واضح ووضع الأهداف، ثم يريد أن ينفذ فيجد إرادته لا تساعده، إرادته أضعف من أن تجعله يمشي في هذا المشوار. لو مثلا ركزنا على أمثلة تتعلق مثلا بطالب العلم، وضع له هدف أنه يقرأ هذا الكتاب، إرادته ضعيفة، يبدأ يقرأ 5 صفحات وترك. هذا يعاني من ضعف في الإرادة، هذه عقبة، وهذه العقبة لا بد لها من علاج. وليعلم أن الإرادة هذه القوة التي عند الإنسان هي المسؤولة عن الدفع وعن المنع. هذه الإرادة مثلها مثل عضلات البدن، فكما أن العضلات البدن حتى يعني إنسان ضعيف في العضلة ماذا يصنع؟ يدرب نفسه. كيف يدرب هذه العضلة؟ يبدأ بالأشياء اليسيرة السهلة تدرب عليها. وهكذا الإرادة، إذا الإنسان يعاني من ضعف الإرادة فيحتاج إلى تقوية هذه الإرادة بالتمرين، فلا يبدأ يهجم على الكتب الكبار، لا يبدأ يهجم على العلوم التي هو يعني لا يرغب فيها أو مثلا غير مشوقة بالنسبة له، فيبدأ يعني أشياء يسيرة ومشوقة، ثم يقوي عنده هذه الإرادة. فإذا نجح في قراءة رسالة صغيرة أو 20 صفحة نجح في ذلك، يبدأ يزيد بعد ذلك حتى تقوى هذه الإرادة.
تدرج يعني.
أي نعم، هذا الذي يعاني من ضعف الإرادة لا بد أن يقويها. من العقبات أن بعض الناس إرادته قوية لكنها متجهة فيما لا نفع فيه. كيف تعرف أن هذا الإنسان إرادته قوية أو إرادته ضعيفة؟ صاحب الإرادة القوية إذا رأيته في الأمور، في أمور حياته، الأمور التي يضيع فيها أوقاته، إذا تراه يبذل فيها وقت طويل وينجح ويصبر على ذلك، أعلم أن هذه إرادته قوية أصلا، هو ما يعاني من ضعف الإرادة، لكن إرادته متجهة نحو ما لا فائدة فيه. هذا يحتاج إلى الإقناع العقلي، لا بد أن يقنع نفسه عقليا أن ما هو فيه لا فائدة فيه. بعض الأبناء مثلا تراه يعني يمكن أن يجلس على هذه الألعاب من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. هذا صبر ولا ما صبر؟
صبر.
لا نقول له اجلس على كتبك بهذا الشكل، اجلس على العلم من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، ما يستطيع، ما يستطيع، لا لضعف إرادته، لا عنده إرادة قوية بدلالة أنه جلس هذا الوقت الطويل ويجلس على كرسي ويجلس هذا الوقت يعني 6 ساعات 7 ساعات ممكن يجلس جلسة واحدة، عرفت؟ إذن إرادته قوية لكنها متجهة نحو ما لا فائدة فيه. هذا علاجه أن يوجه الإرادة، يوجه إرادته. هذا التوجيه لا يمكن إلا أن يكون هو يقتنع عقليا أن ما هو فيه لا فائدة فيه وأن الفائدة هنا، فلا بد وإرادته قوية، وستراه إذا اقتنع ومشى في هذا الطريق قوي جدا، سيكون قوي في طلب العلم، سيكون قوي في محافظته على الصلاة، في النوافل، في يعني في دراسته، في تجارته إذا كان يعمل في التجارة، في وظيفته، هو قوي الإرادة لكن كان موجهها نحو ما لا فائدة فيه. هذه عقبة ثانية وهي عقبة نفسية، الأولى ضعف الإرادة، الثانية أن إرادته متجهة نحو ما لا فائدة فيه. فيه أيضا ثالثة، يعني عقبة ثالثة من العقبات التي تواجه الإنسان في هذا الطريق، ضعف الرغبة في اغتنام الأوقات في هذه الأمور، رغبته فيما أيضا يعني أشياء توافه. وهنا إذا جاء يقبل على مثلا في عمله، أداؤه في العمل ضعيف الرغبة، ضعيف الرغبة في القيام بإنجاز المعاملات، ضعيف الرغبة في هذا، مع أنه يعني ما لا يعاني من مشاكل في الإرادة لكن يعاني من ضعف الرغبة، فلا بد أن يرغب نفسه في اغتنام العمر. فإذا كان أصلا هو يرى أن هذه الجلسة من العصر إلى العشاء إلى الساعة 10، هو يرى أن جلسته في الاستراحة مع أصدقائه ويشرب الشاي ويتحدثون هكذا يعني فيما بدون ترتيب يعني أي كلام، وقد يعني يتخلل هذا الكلام شيء من الغيبة شيء من كذا، وكل كلامهم مثلا يعني إذا خلى من المحرمات كله مثلا في الرياضة، كل ما في شيء يخرج بعد ذلك ويشعر أنه ازداد إيمانا، ازداد ثقافة، ازداد رقيا في تعاملاته، ما في بهذا المجال. فإذا كان يعني هذا الإنسان يقضي تلك الساعات وثم وهو عنده رغبة في هذه الأمور، لكن إذا أقبل على الأمور الجادة، إذا أقبل على أمور ما فيه نفع له تجده ضعيف، وبالتالي ستجده يعني دائما يعني غير منتج. إذا كان يعني يعمل عمل تجاري أو ما في فائدة أصلا، وتجده فقير، ما في نجاح، ما في نجاح. لماذا؟ لأنه ما عنده رغبة في مثل هذه الأمور. لا بد أن يرغب نفسه في أن يستغل هذه الساعة فيما فيها فائدة، وأن هذا هدر للوقت، هذا الجلوس من صلاة العصر إلى الساعة 10 الساعة 11 في استراحة هكذا، جلسة هكذا لا فيها أي فائدة سوى أنه يشرب شاهي ويأكل. ثم وبعض الشباب يعني يقضون أوقاتهم في يعني في مكروهات وقد كذا. فالمقصود لا بد من الرغبة، هذه تتعلق بالعوائق الداخلية. تأتيك هناك عوائق خارجية يعني بسبب الأصدقاء، بسبب البيئة، يعيش الإنسان في بيئة غير مستغلة لأوقاته. هذه البيئة هي يعني قد تسميها بيئة غفلة. يخبرني أحد الأخوة يقول يعني ذهب مرة من المرات لبيت لأحد الجيران، جيران مسجده، لا يصلون. يقول فذهبت إليهم من أجل يعني أجلس معهم بحيث أسحبهم وقت الصلاة. ما سمعت الأذان أصلاً.
الله يستعان.
ما سمع لا أذان ولا فاتت الصلاة وصلّاهم جماعة في البيت.
الله يستعان.
فأحياناً البيئة لها أثر. إذا كان البيئة غافلة، بيئة ما عندها أصلاً اهتمام بالأوقات، ما عندها اهتمام بأنها يعني هذه الساعة تعال نستفيد من هذه الساعة. طيب حتى أحياناً يعني بعض الاستفادة أنك تجري تمشي، هذه استفادة لأنها تعود إليك بالنفع في أمور البدن وهكذا. لكن يعني بعض البيئات بيئة خاملة بدنيا عقليا علميا، وجودك مع هؤلاء الأصدقاء هذا أكبر يعني سبب لإهدارك لهذه الأوقات، لأنك تجلس معهم بالساعات هكذا. يعني وبعض الشباب الآن يعني سمعت أنهم يأخذون لهم غرفة، يستأجرون غرفة حتى ما صاروا يجلسون فيها، ثم يضعون لهم شاشة ألعاب وهكذا، فمن بعد دراسته من بعد الدراسة ينطلق إلى تلك الغرفة وجلسوا فيها يعني هذه الساعات الطويلة على مثل هذه الألعاب. والله هدر عجيب، هدر عجيب، وله أثر عليهم في يعني الدراسة في النجاح الدراسة. ثم بعد ذلك حتى لو نجح ما عنده تلك المعلومات وتلك القوة حتى تنفع في وظيفته، فتجده ضعيف في الوظيفة، بالتالي ضعيف في يعني تحصيله المالي، وهكذا ستجده ضعيف في أغلب حياتك. والسبب هو إهدار هذه الأوقات. المقصود البيئة لها أثر كبير، فكلما بحث الإنسان عن أصدقاء يحافظون على أوقاتهم، يغتنمون أعمارهم فيما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، لا شك أن له أثر. وبعض الناس للأسف الشديد أنه يسلم نفسه للأصدقاء، يوجهونه كما يعني شاءوا، يعني حتى يقولون فلان سفري يعني مر بس دقبوري على طول ينزل لك يعني ومعك على طول يمشي، ما عنده إشكالية في يذهب مع أصحابه. طيب أخذوا هذا ذهب به إلى ورشة ليصلح سيارته، الثاني ذهب به إلى مطعم، الثالث ذهب به كذا. لماذا؟ لأنه أصلا هو يضحك في السيارة وينكت وهكذا، فالشباب يحرصون على مثل هذه الشخصيات يأخذونها معهم. فالمقصود بعض الناس من أعظم أسباب إهداره لأوقاته أنه يجعل أصدقائه هم الذين يتحكمون فيه في أوقاته وماذا يكون. وبعض الناس يترك الأمر للمجتمع، أنا سأمشي في الدراسة وإن شاء الله ننظر للنتيجة، أي وظيفة أقابلها راح أخذها، أي تخصص أدخله وهكذا. هذه إشكالية كبيرة.
هذه إشكالية الشيخ أن يعيش الرجل سبهللة. وعمر قال إني أبغض أن أرى الرجل سبهللة. فكيف يعني يتجنب الإنسان هذه الخصلة الذميمة، وهي أن يكون فقط يعيش لا لأمر دنيا ولا لأمر آخرة؟ هل يحدد؟ سبق أن ذكرتم هذا الأمر، لكن لو عرجنا على
نعم هكذا. يعني هو يجلس في الغرفة، جلس عنده شاهي أو قهوة، عنده مدحين كافي ولا يعني الشاهي هذا القهوة الظهر خلاص شايف. فثم يجلس وينظر للسقف منسدح على ظهره، ولا ذكر لله، لا مراجعة قرآن، لا مراجعة لدراسته دروس إلى هكذا. وتمشي مثلا الإفطار، الإفطار يأخذ عنده ساعة ونص، وإيش الإفطار هذا؟ إيش هذا الإفطار؟ الغداء بهذا الشكل، وجلس إلى أذن العصر، بعد ما يخلص الغداء يتمدد ويجلس. فالمقصود هكذا، هذا لا له في أمر دنيا
ولا في أمر آخر.
أيوة دنيا يتعلق ببدنه، يعني يمارس رياضة، خليك يمارس رياضة، الآن كثر السمن في أغلب المجتمع، لا ممارسة للرياضة، لا يعني اهتمام بدراسة، لا. ولذلك يعني تجده ما في حتى النواحي العقلية الثقافية، يعني حتى الثقافة ما يعرف شيء، ما يعرف شيء عن الواقع. اسأله مثلا من رئيس الدولة في الأمريكا، ما يدري. طيب ايش قاعد تسوي؟ يتابع لي ايش تتابع؟ يتابع لي مثلا هذا بعض السناب شات ولا شيء، ما في اي ثقافة. تسأله يعني عن عاصمة الدولة الفلانية، ما يدري شيء. طيب يعني حتى هذه الأمور ما تعرف فيها شيء، اذا حياتك ضايعة. هكذا هذا إهدار، إهدار العمر، لا علم، لا ثقافة، لا أخلاق، لا. ومع هذا كل أنواع البرامج الآن موجودة، يعني الدورات في الإنجليزي، الدورات في تطوير الذات، البرامج الجيدة النافعة، برامج كثيرة جدا، ولكن ما يهتم بها، يهتم بما يضيع عليه وقته، بما يجعله يضحك ولا يستفيد من شيء. فهذه إشكالية،
يعني إهدار العمر شيخنا قتل النفس ببطء. نعم. الإنسان يقتل نفسه وهو راض بذلك.
نعم.
والله المستعان. طيب نعم. الأثار الحميدة المترتبة على اغتنام العمر للمجتمع والأمة بشكل عام، احنا تكلمنا عن بعض الأثار التي يعني يجنيها المرء، لكن هل هذا الأمر ينفع عموم المجتمع إذا كل شخص اغتنم عمره وأدى الواجب الذي عليه؟
بدون شك، بدون شك، هذا اغتنم العمر و ارتقى بنفسه دينيا، فهو محافظ على الصلوات، مبتعد عن المعاصي والمنكرات، محافظ على الواجبات، مستكثر من النوافل. هذه شخصية عجيبة، هذه الشخصية تكون هذه أثرها على المجتمع أنه إنسان صالح في مجتمعه، وسيكون لا شك أنه مصلح. ولذلك قلنا الأهداف الدينية، الأهداف الدنيوية تبدأ بأن الإنسان يهتم بالعافية في بدنه. لذلك شوف الحديث اغتنم خمسا قبل خمس، بدأ بالشباب والصحة شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك. فلاحظ فترة الشباب وتكون صحيح ثم تغتنم، هذا ستنفع في المجتمع. إنسان ثقف نفسه ودرس دراسة جيدة ثم عمل هذا المتقن لعمله بسبب ما عنده من خلفية علمية قوية، هذا له أثر كبير على المجتمع. هذا المنتج الذي أنتج وأصبح عنده مال، هذا سينفع هذا المجتمع بماله، لأن أصل الإنسان عنده أهداف، من أهدافه أنه ينفع مجتمعه. هذا الإنسان الذي ربى نفسه وعنده قدر تعلم حسن الخلق مع الزوجة، حسن الخلق مع الأولاد، حسن الخلق مع الوالدين، وهكذا سيكون له أثر كبير، سينتج أسرة صالحة. لا شك أن الذي ينجح على المستوى الفردي بالمفهوم الشرعي، نجح على المستوى الفردي في إصلاح ذاته، سيخرج صلاحه صلاحا في المجتمع ولا بد. هذا الإنسان الذي أصلح نفسه ستجده في المجتمع ينتفع الناس بعلمه، ينتفع الناس بماله، ينتفع الناس بوظيفته، ينتفع الناس بتجارته، ينتفع الناس لأنه متقن في أموره في عمله، لأنه هذا هدف عنده، هدف أنه لا يخرج منتج من منتجاته سواء التجارية إلا ويكون فيها إتقان، يكون فيها إحسان. ها، لا شك أن الإنسان المغتنم لعمره سيكون له أثر كبير على المجتمع.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. نستأذنك في أخذ بعض الأسئلة التي وردت. هذا السؤال يقول فيه: ما الفرق بين الوسيلة والغاية والهدف؟
بالنسبة للغاية نقول هي التي يريد أن ينتهي يصل الإنسان إليها، هذه غايته، غايته أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، غايته أن يحقق في هذه الحياة العبودية، يريد أن يغتنم حياته، ولذلك قلنا وفق توجيه الشرع. وهو يريد أن يملأ عمره بما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذه غاية. هناك يعني أشياء يعني حتى يصل لهذه الغاية يحتاج إلى وسائل تعينه، ولذلك قلنا هذه الوسائل العلم، الصحة، القوة البدنية، هذه كلها تعتبر وسائل لتحقيق هذه الغاية. بقي إيش الأهداف؟ الأهداف منها ما هو غاية ومنها ما يعتبر إذا كانت يعني متوسطة، أهداف متوسطة وأهداف قصيرة تسمى وسائل أحيانا لكونها تريد أن تصل للغاية الكبرى.
يا سلام. بارك الله فيكم شيخنا. هذا سؤال أيضا وردنا: كيف أستثمر أوقات أبنائي وما هي البرامج التي أبدأ بها معهم؟
يعني هذه مشكلة العصر الآن، وهي مشكلة كيف يعني تجعل أبنائك يستغلون أوقاتهم. قد لا تجد أب إلا ويشتكي، يعني إحنا نمزح مع بعض الآباء يشتكي أنه لا تشتكي تشكيلي أبكي لك يعني. فالناس الآن يعني يعانون من هذا الأمر، يعني هذا الضياع بسبب يعني الوسائل التواصل، بسبب يعني الملهيات، سناب شات، الأشياء هذه كلها يعني تسبب للناس، تسبب مشاكل أسرية في داخل الأسرة، أنه يرى أبنائه وهم يضيعون أوقاتهم. وبعض الأبناء بحمد الله تجده مواظب على الصلوات، لكنه ينتهي من الصلاة، ما بين الصلاة إلى الصلاة الأخرى لا سيما في أوقات الإجازة كلها هدر لهذا الوقت. يحتاج يعني الموعظة، الترغيب، التعويد، القدوة، أن يكون هو قدوة في هذا الأمر، نشغلهم ببرامج تتعلق ب يعني صحتهم. البرامج الرياضية في غاية الأهمية، أن يكون هناك برامج يشغل هؤلاء الأبناء فيها بحيث أن تعود عليهم بالنفع البدني. أيضا في أوقات الإجازة لو استطاع أن يجعلهم يشتغلون بما يحقق لهم النفع المالي، وهكذا النفع العلمي. يعني لابد من يعني مثل هذه البرامج.
طيب شيخنا بارك الله فيكم، هذا السائل أيضا يسأل سؤالا مهما، وهو: كيف أوجه الهمة لما هو نافع؟ يعني كون الإنسان عنده همة لكن يعني ينقصه توجيه هذه الهمة.
هذه مثل ما ذكرنا أنها إرادة قوية لكنها متجهة فيما لا ينفع. نتذكر يعني قضية خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. خالد بن الوليد كان صاحب يعني همة، لكن كانت هذه الهمة متجهة نحو يعني محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قبل إسلامه، وكان صاحب إرادة لا يقبل الهزيمة، ونعلم جميعا ما حدث للمشركين في غزوة أحد، يعني هزيمة ساحقة ماحقة حلت بهم وهربوا، انطلقوا هاربين. خالد بن الوليد رضي الله عنه، طبعا هذا كان قبل إسلامه، لا يقبل، صاحب إرادة قوية، يعني بمجرد رأى أن المسلمين نزلوا من جبل الرماة التف حولهم فتحولت المعركة لصالح المشركين. فالمقصود إرادته كانت قوية. ونعلم أنه مثلا في الأحزاب كان هو معه مجموعة من الخيالة مسؤولين عن كيف يتجاوزون في الخندق، كيف يتجاوز الخندق. نعلم من مواقف خالد بن الوليد مواقف عجيبة، لكنه سبحان الله عندما يعني جلس مع نفسه وبدأ يفكر في واقعه، ولذلك نحن نقول الإقناع العقلي، عندما فكر في واقعه وأنه إلى متى يا خالد، إلى متى يا خالد، والله إن هذا الأمر استقام لمحمد بن عبد الله، والله والله إنه لرسول الله، فذهب وأسلم. عندما أسلم أصبح سيف الله المسلول،
الله أكبر،
يعني وصل إلى مرحلة من المراحل مع المسلمين بعد ذلك في عهد أبو بكر في عهد عمر، وصل إلى مرحلة أن المسلمين يقولون لا يهزم جيش في خالد. عندما سمع عمر بن الخطاب مثل هذه المقالة عزل خالد. وهكذا المقصود يعني إرادته قوية، استطاع أن يوجهها نحو الخير، فحصل من هذا الشيء العجيب. فأحيانا يعني نحن نلاحظ أن الأبناء عندهم إرادة قوية لكن وجهوها فيما لا فائدة فيه، فتحتاج إلى الإقناع العقلي، لا بد من إقناع عقلي. دائما استخدام الجداول والمقارنة، هذا الطريق ما فائدته، هذا الطريق ما فائدته، رقم واحد كذا. اثنين يعني مثلا خذ يعني طريق الغفلة وخذ طريق أن الإنسان يكون ملتزم يعني بدين الله، وهكذا هذا تعب وهذا تعب، تعب السعداء وتعب الأشقياء. تعب السعداء يبدأ بشيء من الألم، يشعر شيء من التعب، لكنه مباشرة يتحول هذا التعب إلى حلاوة يجدها في نفسه، صلاح لدنياه صلاح لآخرته. تعب الذين يسيرون في طريق الشقاء يعني يبدأ بلذة ثم يعقب هذه اللذة، يعقبها ضيق وكرب، يعقبها سوء في الحياة، يعقبها نار تلظى. فلذلك العاقل دائما يقارن، هذه المقارنات هي توجه الإنسان إلى طريق الخير أو تبعده عن طريق الشر.
بارك الله فيكم شيخنا ورضي عنكم على هذه الحلقة الماتعة النافعة، أسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يجزيكم خير الجزاء. وفي ختام هذه الحلقة باسمي واسمكم نشكر فضيلة الشيخ، ونلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.